الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب قول القائل ما شاء الله وشئت. وما زلنا في حديث قتيلة اليهود بن جائل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنكم تشركون إلى آخر الحديث. وتوقفنا عند قول الشارح رحمه الله وفي هذه الآيات وفي هذه الآية الأحاديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر. قوله ما شاء الله ثم شئت، في قول عز وجل من شاء منكم ان يستقيموا ما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين، في قوله ما تشاءون الا ان شاء الله ان الله كان عليما حكيما. هذه الايات حديث الوارد في الباب ترد على القدرية وعلى المعتزلة لما فيها من إثبات المشيئة المشيئة للعبد التابع لمشيئة الله عز وجل. فقال وفي هذه الآية الحادثة رد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه. وسيأتي ما يبطل قوله في باب ما جاء في منكري القدر إن شاء الله وأنه مجوس هذه الأمة. وهذه أدلة صريحة في إثبات المشيئة لله عز وجل وفي إثبات مشيئة العباد التابعة لمشيئة الله وأنها هي مشيئة مستقلة. والقدرية ينازعون في ذلك يثبتون للعباد مشيئة مستقلة. وهذا خلاف الأدلة ويثبتون للعباد الخلق للأفعال، فعندهم العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. وهكذا كما عرفنا يثبتون مشيئة مستقلة للعباد، فيرون العبد إذا فعل معصية فقد شاءها وخلقها واستقل بذلك. وكل هذا من الضلال البعيد، وكل ما في الكون من خير ومن شر هو بمشيئة الله عز وجل. ولا تنازل كما هو معلوم بين المشيئة والمحبة والرضا، فإن الله عز وجل يشاء ما لا يحب وما لا يرضى لحكمة بالغة. فإن الله عز وجل خلق الخير والشر وخلق الشر لحكمة بالغة وشاء وجود الشر لحكمة بالغة، وإن كان لا يرضى بذلك من وجه فإنه شاء ذلك حكمة من الحكم البالغة. وتلك الحكمة محبوبة لله عز وجل، تلك الحكمة محبوبة ومرضية لله سبحانه وتعالى. لا أن الشر مرضي ومحبوب، الشر ما هو مرضي ولا محبوب، لكن الحكمة مرضية ومحبوب لله عز وجل. ولتقريب المسألة من الأذهان فإن الوالد قد يرسل أو يذهب لولده الذي يحبه إلى الطبيب ليشق بطنه، لاستخلاص بعض الأشياء المهلكة من جوفه، فهو يريد هذا الفعل الذي هو الشق، شق البطن أو شق الصدر أو غير ذلك، يريد هذا الفعل بولده. وهل هذا الفعل محبوب له من حيث أن فيه إيلام وشق للولد؟ ما هو محبوب له ولا مرضي له لما فيه من إيلام الولد وإدخال المشقة عليه، لكن لما ينتج منه من المصلحة للولد فإنه مرضي من ذاك الوجه ومحبوب، محبوب تلك المصلحة الناتجة، تلك المصلحة الناتجة من هذا الفعل محبوبة للوالد ومرضية للوالد، وإن كان مجرد الإيلام ما هو مرضي له ولا محبوب. وأمر الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، وحكمة الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، فإن الله عز وجل لا يرضى ولا يحب الشر ولا يحب الذنوب والمعاصي، لكنه خلقها وأوجدها وشاءها كونا لا شرعا لما له من حكم في ذلك. والله سبحانه وتعالى حكيم، حكيم في أفعاله عز وجل. قال رحمه الله: وأما أهل السنة والجماعة تتمسك بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء من موافق ما شرعه، ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم، فالكل بمشيئته وإرادته، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. والكل بمشيئة الله، الشكر بمشيئة الله والكفر بمشيئة الله، وشكر الشاكر خلقه الله عز وجل، وكفر الكافر خلقه الله سبحانه وتعالى، لكنه يرضى الشكر ولا يرضى الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قالوا: في بيان الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على قوله: إنكم تشركون. قال المؤلف رحمه الله: وله أيضا عن عباس رضي الله عنهما أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وهذا كما عرفنا أكمل المراتب، أن يفرد الله عز وجل بمشيئة، ولكن يجوز أن يعطف بين مشيئة بين المشيئتين بثم، فيقول: ما شاء الله ثم شاء فلان. لكن إفراد الله عز وجل بالمشيئة هذا أكبر وأشد. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: ليقرر ما تقدم أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو، قوله: أجعلتني لله ندا، في بيان أن من سوى العبد لله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله، ولو في الشرك الأصغر، إن حيوان في الشرك الأصغر، شاء أم أبى، خلافا لما يقوله الجاهلون بما يختص بالله تعالى من عبادته وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعين: ومن يرد الله به خير فقهه في الدين. قال المؤلف رحمه الله: ابن ناجع عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث في الحديث الماضي في إفراد الله عز وجل بالمشيئة، وأن هذا أكمل وأرفع وأحسن. قال الشارح رحمه الله: قول عن الطفيل أخي عائشة لأمها، هو الطفيل ابن عبد الله ابن سخرة أخو عائشة لأمها، صحابي له حديث عند ابن ماجه، وهما ذكر المصنف الباب. وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهى أن يقول ما شاء الله وشاء محمد، وأمره أن يقول ما شاء الله وحده. وفي هذا أن الرؤيا قد تعبر، قد تحمل على ظاهرها ولا تحتاج إلى تعبير، فإن من الرؤى ما يكون من قبيل ضرب الأمثال، فهذه الرؤيا التي تحتاج إلى تعبير، وقد تكون الرؤيا ظاهرة المراد بها تنبيه الشخص في أمر أخطأ فيه، أو تنبيه غير مرئي الشخص في أمر حصل فيه الخطأ كما في هذا الحديث، فليس كل رؤية تحتاج إلى تعبير وإلى تأويل وإلى تفسير على ما سبق ذكره. قالوا: هذا رؤيا حق، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عمل بها، علم النبي عليه الصلاة والسلام أنها رؤيا حق فأقرها وعمل بها عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا رؤيا حق أقرها الرسول وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمره أن يقولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث الذي قبله أمره فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه، فالبصير يختار نفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص، يعني هذا هو الأكمل. مثل العبارة لا يدخل فيها خطأ بوجه من الوجوه، لكن إذا قال ما شاء الله ثم شاء فلان قد يدخل فيها شيء من الخطأ، ولا ما يدخل، قد يدخل شيء من الخطأ، قد تكون تلك المشيئة ما تكون لله عز وجل، ما يصح أن يعطف بثم يكون شيء ما هو بمشيئة العباد ولا تحت قدرتهم، شيء يختص الله عز وجل به، فلا يصح أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. إذا قال قائل شاء الله أن ينزل المطر ثم شاء فلان مثلا، استغل هذا التعبير، ما يستغل هذا التعبير، لكن لو قال شاء الله وحده أن ينزل المطر بمشيئة الله وحده، يستقيم ولا يستقيم؟ يستقيم. إذن إفراد الله عز وجل بالمشيئة أظهر في التوحيد وأكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك، وأما العقل ثم فقد تستقيم في مواضع وقد لا تستقيم في بعض المواضع. قال رحمة الله عليه: ورغب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد، قال: لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه، فالبصير يختار نفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. وقوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم، هكذا جاء في بعض ألفاظ الحديث في المسند وفي غير المسند، أنه كان يمنعهم الحياة عليه الصلاة والسلام أن ينهوهم عن ذلك. وهذا محمول على أن الوحي لم ينزل عليه عليه الصلاة والسلام في إنكار ذلك، وكان يستنكر ذلك بقلبه، يستنكر هذه العبارة بقلبه، ما شاء الله ما شاء الله وشاء نعم وشاء محمد، يستنكر هذه العبارة بقلبه عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أن أصحابه وش الذي دفعهم إلى هذه المقولة، هو محبة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي دفعهم هو الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقولون ويريدون بذلك الإجلال والاحترام والمحبة، وفي نفسه شيء عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة، ولم يأتي إليهم بالوحي، فما واجههم بالرد، وقد علم أن مقصودهم المحبة والإجلال والاحترام، فمنعوا الحياة أن يواجههم بالرد في أمر لم ينزل فيه الوحي، وهم أرادوا بذلك الخير وأرادوا الإجلال والاحترام والتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستحيا أن يواجههم بما بخلاف أو أن يواجههم بالإنكار قبل أن يأتي إليه الوحي، وهم أرادوا كما عرفنا الإجلال والاحترام والتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الرؤيا حق من الله عز وجل، حينئذ نادر بالإنكار عليهم عليه الصلاة والسلام. فلهذا ذكر أنه كان يمنع الحياة، والشخص قد يفعل معه بعض الناس، ربما يفعلون معه شيئا يريدون التوقير والاحترام والإجلال، وقد يكون هو في قلبه يستنكر من هذا الفعل، لكن ما عنده حجة ظاهرة على المنع، فلا ينكر عليهم من غير حجة ظاهرة، وإن كان في قلبه شيء من هذا الفعل، فيراهم أنهم يريدون التوقير والاحترام، فيستطيع أن يواجههم بالدفع وبالإنكار، وما عنده حجة ظاهرة في ذلك الأمر، فيمنع الحياة من مواجهته بالإنكار، لأنه علم أنهم أرادوا التوقير والإجلال والاحترام، فإذا جاءت الحجة وعلم أن هذا هو الخطأ، خطأ مخالف الشريعة، فإنه لا يمنع الحياة من قول الحق، فإن الحياء الذي يمنع من قول الحق مذموم كما هم يعلمون، الحياء الذي يمنع من قول الحق مذموم، لكن قد يمنع الحياء من الإنكار في شيء معين قبل الحجة وقبل نعم قبل أن نعم في شأن النبي عليه مقام النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي الوحي، فمنع الحياء من الوحي لم يأتي بعد بإنكار ذلك، وإن كان هو في نفسه لا يرضى ويستنكر هذا الأمر، لكن لم يأتي الوحي بذلك وعلم أنهم يقصدون بذلك التعظيم والتوقير له، فمنع الحياء من إنكار عليهم، فلما علم تلك الرؤية وأنها من الحق صدع النبي عليه الصلاة والسلام بإنكار ذلك، ولم يمنعه حينئذ الحياء. إذن كون الحياء يمنع الشخص من إنكار شيء، متى يستقيم هذا؟ قبل أن يعرف الحجة، نعم قبل أن يعرف الحجة الشرعية، فإذا منع الحياء من الإنكار ما في عليه شيء، وفي شأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه، إذا منع الحياء من إنكار شيء قبل الوحي فهذا الحياء ليس بمذموم في هذا الموضع، بل هو خيار محمود، وهو الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد معرفة الحق، فكون الشخص يترك إنكار المنكر بسبب الحياء هذا ما هو صحيح. بمثل هذا يتأول هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ك كان يمنعني الحياء، في لفظ كان يمنعني كذا وكذا، أن أنهاكم عنها. قال رحمة الله عليه: ورد في بعض الطرق أن كان يمنع الحياء منهم. وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهيا بليغا، فما زال صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه معنى قول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة حق، وإن كان الحديث جاء بألفاظ متعددة مختلفة، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة جاء بألفاظ متعددة، وحاول العلماء التوفيق فيما بينها بأقوال فيها شيء من التكلف في ذلك. وبعض العلماء يرى أن هذا الاختلاف حال الصالحين، فبعضهم تكون رؤية من 46 جزءا من النبوة، وبعضهم تكون من 45 أو من 70 أو نحو ذلك مما جاءت به العدد، عند الرواية جاءت مختلفة، وأن هذا يختلف باختلاف الرأي من حيث الصلاة والتقوى إلى غير ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: قلت: وإن كان رؤيا منام فهي وحي. قلت: إن كان رؤيا منام فهي وحي، يثبت فيها ما يثبت في الوحي أمرا ونهيا، والله أعلم. أما فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام فرؤيا الأنبياء حق، فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام رؤيا الأنبياء حق. ولهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام أنه يذبح ولده أطاع ما رأى في المنام، فإن رؤيا الأنبياء حق وهي وحي من الله عز وجل. لكن رؤيا الأنبياء فيها ما هو من الحق، وفيها ما هو من جهة الشيطان، وفيها ما هو من جهة النفس، فتنقسم إلى ثلاث أقسام: رؤيا من جهة الله عز وجل، رؤيا حق، ورؤيا أحاديث النفس. يكون شيء في ذهن الإنسان ويتحدث به مع إخوانه وبعض الناس وهو مهتم به بذلك الأمر ويدور في ذهنه، فإذا جاءه النوم رأى ما كان تحدث به نفسه في اليقظة، فهذا يحصل كثيرا. وهناك رؤيا ما هي من جهة الشيطان كما هو معلوم، فغير النبي عليه الصلاة والسلام مختلف. كان بعض الجهال رأى في بعض البلدان في باكستان رأوا في المنام أنهم يذبحون أولادهم، وإذا بهم صار إلى ذبح أولادهم والعياذ بالله، قبل سنوات طويلة كما دون ذلك العلماء وسطروه، فذبحوا أبناءهم وتناقلت الصحف في تلك الأزمان ذلك الخبر الشديد، ولما حكموا قالوا: فعلنا كما فعل الخليل، إني أرى في المنام أني أذبحك. وأراد الاقتداء بالخليل عليه الصلاة والسلام، ذلك نبي ورؤيا الأنبياء وحي. وأما هؤلاء فلعب بهم الشيطان والعياذ بالله بسبب جهلهم بدين رب العالمين سبحانه وتعالى، وبلاد العجم يكثر فيها الجهل. قال: قلت: إن كان رؤيا منام فهي وحي، يثبت بها ما يثبت من وحي أمرا ونهيا، والله أعلم. قال: في المسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. هم يعرفون لكنهم لا يستقيمون على ما يعلمون ولا يعملون بما يعلمون، ولهذا غضب الله سبحانه وتعالى عليهم لأنهم تركوا العمل بالعلم. أعرفون أهلا من الشرك الأصغر، وإذا كانوا يعرفون أهلا من الشرك الأصغر كيف لا يعرفون الشرك الأكبر وهم واقعين فيه؟ اتخذوا أحبارا ورهبانا وأربابا من دون الله. وقال عزير بن الله وقعوا في أمور عظام كفرية وكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعرفونهم كما يعرفون أبنائهم، ما عندهم لبس، كما لا يلتبس عليهم أبنائهم بأبناء الجيران هكذا أكثر ما يلتبس عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بغيره، يعرفونهم كما يعرفون أبنائهم. فتركوا العمل بالعلم فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم. الثاني فهم الإنسان إذا كان له هوى، واليهود أصحاب هوى ومع هذا فهموا أن هذا من الشرك، والشصفة قد يكون عنده شيء من الهوى وقد يفهم أن هذا الأمر من الخطأ، لكن لغلبة الهوى لا يستقيم مع العلم ولا يعمل بالعلم بسبب غلبة الهوى والعياذ بالله. قال الثالثة قول صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف من قال ما لي من ألوذ به سواك. هذا أشد، إذا كان الذي يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشاء محمد شرك لفظي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف من الذي يستجير بالنبي عليه الصلاة والسلام يستعين به فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الذي يعيد من كل شيء أحمد الله هو رب العالمين سبحانه. وهذا يقول ما لمن ألوذ به سواك، يعني في كل شيء نفى. نعم حصل اللياذ برسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أشد من ما شاء الله وشاء محمد. قالوا البيتين بعده، قال رابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر بقوله يمنعني كذا وكذا، لو كان من الشرك الأكبر لكان تبادل النبي عليه الصلاة والسلام إلى إنكاره، لكن لما كان من الشرك الأصغر والشرك الأصغر أمره أخطر من الشرك الأكبر ولم يأتي الوحي بإنكار ذلك أرجع النبي عليه الصلاة والسلام الإنكار إلى أن يجي الوحي. وكل هذا من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى أنه ما بادر بالإنكار حتى جاءه، نعم حتى جاءه الحق، والحق جاءه بتلك الرؤية التي علم النبي عليه الصلاة والسلام أنها من جهة الله عز وجل. قال الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي كما سبق، ولهذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام بها. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام كهذه الرؤية، وهذا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يشرع بها غير ما ثبت في دين الإسلام. فإن الله عز وجل يقول أيها أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن جاءت رؤيا تثبت حكما جديدا هم جل الشيطان، وما أثبتته من الحكم فهو من البدع التي أمر بها الشيطان، وهذا مما يجدل به على أنها ما هي رؤية من جهة الله عز وجل إنما هي رؤية من جهة الشيطان. لكن في زمن الوحي فقد يثبت فيه حكم الأحكام كهذه المسألة وكإثبات الأذان. وإيش إثبات الأذان؟ برؤية من؟ نعم عبد الله بن زيد، بالرؤية الصالحة في زمن الوحي قد يثبت فيها حكم من الأحكام. نعم يعني قد يكمل على هذا المعنى باعتبار أن الشرك الأكبر أمره ظاهر وبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفته، لكن ما كان من الشرك الأصغر قد يكون في نوع خطا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى الوحي، فلهذا لم يبادر. يمكن قال المؤلف رحمه الله تفضل.
نعم يقرأ النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم يعني ما هي رؤية، وإنما رؤية يأخذ بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المقصود. كرؤية عبد الله بن زيد في الأذان أخذ بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يسلم أخذ بها لما أثبتت حكم الأذان. يعني فلا بد أن يكون قد أخذ بها النبي عليه الصلاة والسلام واحتج بها. قال المؤلف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يريد ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: سب الدهر فإن الله هو الدهر. وهذا الألباب مبني كما عرفنا مبني على هذا الحديث: باب من سب الدهر فقد آذى الله، قال الله يضيل ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والدهر كما هو معلوم المراد به الزمان، وسب الدهر سب للمتصرف الزمان، فإن الزمان ليس له تصرف من جهة نفسه، وإنما المتصرف فيه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فسب، نعم سب الدهر سب للمتصرف فيه، وهكذا سب الخلقة سب لخالقها. الإنسان إذا سب خلقة من الخلق التي نعم كأن يسب صورة فلان، فالذي صوره رب العالمين سبحانه وتعالى. فسب الخلقة هو في الحقيقة سب للخالق عز وجل، وهذا مما يقع فيه كثير من الناس ولا يتحاشر من ذلك، وهو أمر خطير. وإنما يعاد للشخص خلقه، الشيء الذي يتخلق به إذا كان من أخلاق قبيحة، هذا الذي يعاد عليه ويلام به وينكر فيه. وأما الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها فلا يشرك ولا يؤذى بسبب خلقته، فإن هذا بالطريقة تكلم وأذية لرب العالمين سبحانه وتعالى. وسب الصنعة سب للصانع، سب الصنعة في الحقيقة أنه سب للصانع. وهكذا سب الدهر هو في الحقيقة سب لرب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه لا يتصرف فيه، والدهر لا يتصرف بنفسه. فقضية سب الدهر من الأمور الخطيرة المنكرة والعياذ بالله. فلهذا قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وليس الدهر كما هو معلوم من اسم الله عز وجل، لكن بين الله عز وجل المراد بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر. فسب الدهر سب لله عز وجل لأنه هو المقلب للليل والنهار، وهو المتصرف في الليل والنهار. ما يتعلق بهذا الباب نؤجل الكلام عليه هذا الدرس القادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.